السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير الخارجية هوشير زيبري في مقابلة مع قناة الشرقية إن العراق وإيران لم يتوصلا حتى الآن إلى حلول ناجعة لمشاكل الحدود بينهما، مشيرا إلى أن هذه المشاكل كبيرة وتتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية ومنها ما يتعلق بشط العرب. زيباري أضاف أن محاولات العراق لإقناع إيران بضرورة تحقيق تقدم في مجال ترسيم الحدود لم تؤتي ثمارها حتى الآن حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وزير النفط حسين الشهرستاني قوله إن أسعار النفط العالمية حاليا غير منصفة وغير مربحة بالنسبة للدول المنتجة، وأضاف أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تعمل حاليا على السيطرة على الأسعار وعلى رفعها. شهرستاني قال أيضا في مقابلة عرضتها قناة الشرقية إنه سيكون على العراق مراجعة موازنته العامة لعام 2009 لو ظل سعر برميل النفط الواحد أدنى من 50 دولارا. قال العراق اليوم إنه توصل إلى اتفاق ثنائي مع تونس ستدفع بغداد بموجبه 10.25% من الديون المستحقة عليها إلى تونس. موفق عز الدين مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية قال إن الاتفاق مشابه للاتفاقات التي عقدت مع الدول الأعضاء في نادي باريس، وأوضح أن مبلغ الدين الكامل المستحق لتونس يبلغ 173 مليون دولار، هذا وسيدفع العراق نسبة 10% في شكل نقود سائلة حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السام الرائي أنها ستسحب استقالتها التي قدمتها الشهر الماضي احتجاجا على نقص الأموال المخصصة لشؤون المرأة وعلى عدم إيلاء الحكومة أهمية كافية لها. الوكالة نقلت عن السام الرائي قولها اليوم إن ثلاثة منظمات مساعدات دولية وعدت بتوفير أموال لهذا الغرض، وإن 50 امرأة عراقية عرضنا العمل بشكل طوعي لتنفيذ خطط الوزارة. السام الرأي أضافت أنها ستطلب سحب استقالتها يوم غد الثلاثاء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أغلقت القوات الإسرائيلية الحدود مع ضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين من دخول إسرائيل على مدى أيام عيد بوريم اليهودي الذي يستمر ثلاثة أيام. الجيش الإسرائيلي قال إن عملية الإغلاق بدأت اليوم وستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، غير أنه أشار إلى أنه سيسمح في حالات استثنائية بعبور الفلسطينيين لا سيما لأغراض طبية عاجلة. قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان وإن عليها الإقرار بالحاجة إلى منهج جديد هناك. وجاء هذا التعليق بعد 4 أيام من إعلان واشنطن أنها قد توجه دعوة إلى طهران لحضور مؤتمر حول أفغانستان سيعقد خلال هذا الشهر. متكي أضاف أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان للقضاء على التطرف وإعادة الأمن ومكافحة التجارة تجارة المخدرات، غير أن وزير الخارجية الإيراني منوچهر متكي لاحظ أيضا أن الأمور في هذه المجالات الثلاثة تدهورت إلى حد بعيد، مما يعني أن سياسات واشنطن في أفغانستان غير صحيحة وأن عليها اعتماد سياسة جديدة، حسب قول متكي في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية إيرانية رسمية، وكما ورد في نبأ لوكالة رويترز للأنباء. ذكرت أنباء أن تركيا بدأت تحقيقا في مزاعم تحدثت عن قيام قوات أمن تركية بقتل أكراد دون وجه قانوني. في إطار التحقيق بدأ البحث عن مقابر جمعية في مدينة سيلوبي وفي منطقة شرنخ في جنوب شرق تركيا، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. بدأ التحقيق إثر رفع دعاوى عديدة ضد قوات الأمن بعد اختفاء العديد من الأشخاص في المنطقة خلال تسعينات القرن الماضي، وقال أصحاب الدعاوى إن جنودا قاموا بإعدامهم دون وجه قانوني. زار رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اليوم حواجز أقامتها قوات تابعة لجيش أيرلندا الشمالية، وكان جنديان قد قتلا فيها ولأول مرة منذ 12 عاما. منظمة إيرا الحقيقية المعارضة لعملية السلام في أيرلندا الشمالية أعلنت مسؤوليتها عن مقتل الجنديين يوم السبت الماضي، وهي عملية أدانتها جميع الأطراف، غير أنها أثارت مخاوف من احتمال تجدد أعمال العنف في المنطقة. يذكر أن اتفاقا للسلام سبق وأن تم التوصل إليه في عام 1988 وانتهت بموجبه أعمال عنف دامت 30 عاما. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علمنتي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. الألغام والمقذوفات الغير منفلقة ما تزال تهدد حياة البصريين. ناشطون وإعلاميون عراقيون يطلعون في قلب مدريد على تجربة إسبانيا في الانتقال نحو الديمقراطية. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي تناولتها صحف عمان في طبعة الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المرأة والعنف الذي تتعرض له النساء في العراق. سيدتي وسادتي، ما يزال عمل اللجان الخمس المشتركة التي تشكلت لحل الخلافات القائمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية ما يزال عملها متعثرا، بل البعض من هذه اللجان قد توقفت عن عقد اللقاءات والاجتماعات بسبب إخفاقها في التوصل إلى حل أو اتفاق بشأن نقاط الخلاف الرئيسية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أحد أعضاء هذه اللجان أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الدستور هو الحكم والفيصل في قضية الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة المركزية. المزيد من التفاصيل مع ليث أحمد.
من بين الخلافات التي تنتظر إيجاد الحل لها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان هي عقود النفط المبرمة من قبل الإقليم مع شركات نفط عالمية، الأمر الذي عد من قبل الحكومة أمرا منافيا للدستور، في حين اعتبر من قبل الكرد عكس ما ذهبت إليه الحكومة. وكان الطرفان قد شكلا لجنة خماسية لحل هذه الخلافات، إلا أن اللجنة توقفت لعدم مقدرتها على حسم الخلاف حول الأموال التي يجب أن تدفع للشركات النفطية أجنبية، كون العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان هي عقود مشاركة. رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسين بلو أوضح أسباب الخلاف.
السبب الخلاف هو عدم قبول الوزارة بدفع أو نفط الكلفة كوست أويل للشركات المتعاقدة مع الأقليم، واقترح بأن يكون هذا الدفع على حساب الأقليم من حصة 17%، وهذا غير ممكن لأن كل التكاليف النفط تؤخذ من الحاصل الكلي أو من الدخل الكلي قبل توزيعها على الأقاليم والمحافظات، لأن مثلا أجور النقل، أجور الخطوط الأنابيب في تركيا أو حتى التكاليف الاستخراج كلها ينحسب من المجموع العام من الميزانية ومن ثم يتم توزيعها على الأقاليم، لذلك هذا طرح غير منطقي.
رئيس لجنة النفط والغاز أكد أن هنالك اختلافات في التفسيرات لبنود الدستور حول شرعية عقود النفط، داعيا للاحتكام إلى المحكمة الدستورية.
يجب أن يعودوا إلى المحكمة الدستورية أو إلى تفسير الدستور لحسم هذه الخلافات، وإذا تم حسم هذا النقطة العقدة المركزية يتمكنوا أن يحل المشكلة بشكل تفاوضي وبسلس وبدون أي مشاكل أخرى. تصور نهاية هذا الشهر هناك جولة أخرى أو جلسات أخرى لإعادة العمل لحلحلة هذه المشكلة من قبل اللجنة المشكلة من أجل الانتهاء من مشكلة النفط وكذلك الموارد المالية، توزيع الموارد المالية.
من جهته أشار رئيس هيئة الاستثمار الدكتور ثامر الغضبان إلى أن الخلافات بين الجانبين لم تقتصر على طبيعة العقود.
هي ليس فقط الحقول، هنالك جملة من النقاط التي في الحقيقة هي كانت محلولة ضمن الصيغة التي وضعناها في مسودة قانون النفط والغاز التي أقرها مجلس الوزراء في 26/2/2007، الذي حدث أنه أضيفت بعض النقاط من جانب حكومة الإقليم وبالذات من وزارة الثروات الطبيعية لإعادة نظر في عدد من هذه النقاط والتي لم تحصل على قبول، إضافة إلى موضوع التوقيتات في بشأن التعاقد في داخل منطقة الإقليم. أنا أأمل أن كل هذه الأمور تذلل، ولأن إصلاح البيئة القانونية من النقاط المهمة لتحفيز الاستثمار في داخل العراق بكامل أجزائه، سواء كان في المحافظات 15 أو في داخل منطقة إقليم كردستان للعراق. أنا هذا أملي، ولا أعتقد أن هنالك صعوبة عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى الجانبين.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح هو أحد أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لحل الخلافات بين الإقليم والمركز، وقد أكد لإذاعة العراق الحر أن الدستور سيحسم جميع الخلافات.
الدستور هو الحكم والفيصل في هذا الموضوع، الدستور سيحسم هذه المسائل، والهدف يجب أن يكون تعظيم واردات النفط للشعب العراقي. وإقليم كردستان يؤكد على أن الواردات هي للخزينة العراقية وضمن ما استحقاقات الدستور، لكن هناك بعض الخلافات حول الآليات والسياقات، أملنا أن ننتهي إلى حلها من خلال الاحتكام إلى نصوص الدستور والروحي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تعاني معظم المناطق في العراق من خطر الألغام والمقذوفات غير المنفلقة، وخاصة تلك المناطق التي كانت ساحة ومسرحا للعمليات العسكرية طيلة سنوات الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية. وتعتبر البصرة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام والقنابل والمقذوفات، ما أثر سلبا على قطاعات الزراعة والنفط والنقل والمواصلات. مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام علي كاظم تحدث عن حجم الأضرار البشرية والمادية للألغام، وذلك في سياق مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري، الذي تابع أيضا معاناة المواطنين من سكنة منطقة عوجة الباطن الواقعة شمال غرب محافظة البصرة. هذا أولا المواطن حمزة منصور.
احنا واقع حياتنا هذا ومفروض علينا العيش هنا، لأن ما عندنا مأوى ثاني مثلا بالمدينة أو بغير مكان ثاني، فإحنا هاي عيشتنا الصحراء وعندنا مشاكل كلش كثيرة، نعاني من حقول الألغام المنتشرة اللي يعني بمساحات واسعة جدا جدا، يعني مساحات واسعة منتشرة بها الألغام، وإحنا طالبنا عدة جهات بإزالة هذه الألغام لحماية الناس الأبرياء والمواطنين العاديين اللي يعيشون بهاي الصحراء وبكثرة. عندنا مثلا عوج الباطن تكثر بها الألغام، البادية الجنوبية.
بينما قال المواطن يعرب تحسين، وهو أحد رعاة الغنم في منطقة البادية الجنوبية، أن الألغام لا يقتصر ضررها على المواطنين فحسب، وأن ما تسببت بهلاك أعداد غفيرة من الأغنام في أثناء رعيها في المناطق الصحراوية.
الألقام اللي موجودة الآن موتت لحد الآن أكثر من 650 إنسان. حتى قبل أسبوع واحد هذا بيته صار له لغم وقصة قصة الدكتور، هذا قبل مو بعيد يعني أسبوع أو 10 أيام، وهذا باستمرار. هذه نطلب من الدولة أن تنظفها لأنه هذه مؤذية، خاصة صاحبين الأغنام إذا شاف يشوف محمي خلاص يقول لك بسيطة.
وبحسب مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام التابع إلى وزارة البيئة علي كاظم، فإن مشكلة الألغام ألقت بظلالها على قطاعات الزراعة والنفط والنقل والمواصلات، وأدت على مستوى محافظة البصرة إلى عرقلة تنفيذ مشاريع وصفها بالكبيرة.
أسباب كثرة الألغام هو الحرب العراقية الإيرانية، ألغام دبابات، ألغام أشخاص مخلفات غير منفلقة ومخلفات ساحات المعالي طبعا، حرب الخليج 91 نفس الشيء، أضيفت إلها بال91 ضافونا العنقودي، بحرب 2003 نفس الشيء، زيدت الكمية من المتساقطات. الأنواع الموجودة من الألغام الموجودة بالعراق هي ألغام الدبابات، وهناك 350 نوع ألغام ضد الدروع والعجلات، قذائف المدفعية، قذائف الهاون، رمانات يدوية والصواريخ بأنواعها وقنابل الطائرات. حجم المشكلة، ثلثي سكان العراق يعيشون بالقرب من هذه الكارثة، المشكلة من الألغام المقذوفات غير منفلقة. عدد الألغام أكثر من 25 بليون ونص، أكثر من مليون ونص طن من المقذوفات غير المنفلقة، أكثر من 300,000 طن من متفجرات العنقودية وغيرها.
وأشار كاظم في حديث لإذاعة العراق الحرة إلى أن عدد حالات الإصابة من جراء انفجار الألغام في تزايد مستمر، لا سيما في المناطق الحدودية، ولفت إلى قرب تنفيذ مشروع يقضي بتطهير بعض المناطق الحدودية من الألغام والقنابل غير المنفلقة.
الآن عندنا مشروع الحدود المشتركة، أكو المجموعة الشارية للتنمية إعادته البنية الإقليمية بالتعاون مع الكويت والسعودية والأردن وإيران، فأعتقد راح نقوم بعملية المسح لهذه المناطق القريبة من حدود العراق الكويتية. وعندنا الآن مشروع في بداية من خط 32 إلى 36 اللي هو جنوب الكوت للحدود الكويتية، ومشروع البادية الجنوبية، وبالتالي مناطق غير مسكونة راح تبدأ عمليات، راح تظهر لنا أشياء جديدة خصوصا المتساقطات بهذا الجانب كبيرة جدا بالملايين. أنواع الإصابات بالنسبة للضحايا، اللي عنده قطع بالساق، اللي عنده إصابة بالعين، اللي عنده إصابة بالأذن، عندنا مثلا بالساق وغيره عندنا 134 مسجلة مثلا هاي بشط العرب، عندنا الإصابات اللي بمنطقة البصر 885، عندنا الإصابات في هذه المنطقة الأذن وغيرها 5، إصابات متنوعة عندنا 120، وعندنا إصابات مميتة وما قرب 11,000 واحد. هنا المناطق المتأثرة حسب درجة التأثير اللي هي عالية ومتوسطة وبسيطة. بالبصرة مثلا عندنا 60 منطقة ملوثة بشكل عالي جدا، وعندنا 63 منطقة ملوثة بشكل متوسط، و9 مناطق ملوثة بشكل خفيف.
وأكد كاظم وجود قرية في قضاء شط العرب تعرف باسم قرية البتران، نظرا لكثرة المصابين من سكانها من جراء انفجار الألغام في أثناء محاولتهم استصلاح أراضيهم الزراعية التي ما تزال تفوح منها رائحة البارود بعد أن كانت مسرحا للعمليات العسكرية طيلة سنوات الحرب العراقية الإيرانية.
شط العرب مناطق الملوثة جدا هي قرية البتران، أصبحت عملية معالجة هذه المشكلة تتم من خلال 4 جهات، جهة المدنية الوحيدة هي وزارة البيئة، جهات الأخرى هي وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الأمن الوطني. عندنا أكثر من 9,995 مجتمع ملوث، يعني هذا الإحصاء للمناطق السكنية. عندنا الألغام المنتشرة بكثافة، وعندنا مناطق أكثر تلوثا هي البصرة وتليها ميسان تليها ذيقار، أكثر القطاعات تلوثا هي الزراعة والنقل المواصلات النفط وغيرها، 50% من الأراضي الزراعية ملوثة.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحرة، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطربة العراقية فينوس. حياكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع مصطفى صالح كريم وعرض للصحافة الكردية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستاني نوي اليومية السياسية هذه العناوين: الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى مدينة حلبج أعلن بأنهم ملزمون بتطوير مستوى تقديم الخدمات إلى المواطنين نحو الأفضل. وننتقل إلى صحيفة خبات اليومية السياسية وفيها ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يقول: هناك في العراق الآن 2,000,000 أرملة، لذلك أطلب من البرلمان العراقي تخصيص رواتب لهن. رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يهنئ المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي صحيفة روجناما اليومية الأهلية نقرأ مقابلة أجرتها الصحيفة مع المفكر المصري المعروف نصر حامد أبو زيد، قال فيها إن الفكر الإسلامي الآن يحتاج إلى الإصلاح. في وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان 8,000 موظف فائضين عن الحاجة، ولمعالجة ذلك تقوم الوزارة بتوزيعها على عدد من الوزارات الأخرى حسب الحاجة والاختصاص. وأخيرا وفي صحيفة تشاودير الأسبوعية نقرأ عدد من الأخبار، حيث أنها كشفت عن كتاب رسمي وجهته وزارة الدفاع العراقية إلى قيادة فرقة عمليات الموصل، طلبت فيه تهيئة قواتها لتطهير الأقضية والنواحي التابعة إلى الموصل من أفراد البيجمركة الذين سماهم الكتاب بالميليشيا. في خطوة للتقارب مع التركمان في كركوك أبدى عدد من جرحى حادث إطلاق الرصاص على المتظاهرين في تموز الماضي في كركوك رغبتهم في العفو عن المتهمين بالحادث الذين كانوا حراسا لمقر الجبهة التركمانية. خالد المشعل رئيس حركة حماس يلتقي في دمشق مجموعة عراقية مسلحة أطلقت على نفسها جيش رجال الطريق النقشبندية، وتقول الصحيفة أن هذه المجموعة متهمة بتورطها في العديد من أعمال العنف في كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم المطبوعات والصحف، وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان وذلك بصحبة حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن الأردن والعراق اتفقا على تكليف اللجنة الفنية المعنية بمتابعة القضايا المالية العالقة بين البلدين عقد اجتماعاتها الشهر المقبل بهدف تسويتها. وأكد وزيرا مالية البلدين أهمية تسوية جميع القضايا المالية العالقة بين الطرفين وإيجاد الحلول اللازمة للتمكن من الانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتنقل الرأي عن قائم مقام قضاء الجبايش أن حوالي 500 عائلة تسكن قرى الأهوار نزحت بسبب شح المياه التي تشكل عصب الحياة بالنسبة لهم. كما تنقل عن مدير مركز إنعاش الأهوار أن شحة المياه في دجلة والفرات وانحسار الأمطار يؤدي إلى تعثر عودة الحياة إلى الأهوار التي تقدر مساحتها في محافظة الناصرية بحوالي 600,000 دنم. وبعد سقوط النظام السابق عاد الآلاف من سكان الأهوار إلى حياتهم الطبيعية تدريجيا مع بدء عودة المياه إلى هذه المسطحات المائية. ومن جانبها تقول العرب اليوم إن سنوات من الحروب وسفك الدماء تركت الكثير من العراقيين يعانون من اضطرابات نفسية، لكن الشعور بالعار الملازم لمثل هذه الأمراض تمنع أكثرهم من التماس العلاج، وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت أن ما نسبته 16.5% من العراقيين يعانون من اختلال نفسي، لكن 2.2% فقط يطلبون العلاج. وتنقل صحيفة الغد عن المسؤول عن ملف العراق في وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن ترى في توثيق العلاقة العراقية الإيرانية أمرا طبيعيا، لكنه لفت إلى أن إيران تعلم ما يجب أن تقوم به لجهة التعامل مع العراق كدولة مستقلة، في إشارة إلى مخاوف أمريكية من زيارة رفسنجاني إلى بغداد مؤخرا وزيارة الرئيس العراقي إلى طهران قبلها بيومين باعتبارهما مؤشرا على تحرك كردي إيراني قد يكون هدفه تحجيم رئيس الوزراء نور المالكي الذي يمضي قدما في تعزيز بناء الدولة المركزية العراقية، وهو ما ترفضه إيران عبر حليفيها البارزين الطالباني والحكيم. من تعليقات الكتاب يقول محمد أبو خروب في الرأي أن دعوة المصالحة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي ما تزال تثير المزيد من ردود الفعل وتفتح على مشهد جديد ومختلف. ليس من المبالغة القول أنه بدأ بعد النتائج التي تمخضت عنها انتخابات مجالس المحافظات والتي برز فيها المالكي الفائز الأول وبما يسمح له بالاعتقاد في داخله أنه قادر على بناء تحالفات ومعادلات جديدة تقوم على أنقاض المعادلات التي لم تعد صالحة في نظره لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي العسكري، وأن حلفاء الأمس من شيعة وكرد قد باتوا عبئا وقيدا على حركته السياسية التي يريد الإيحاء من خلالها أنه غادر مربع الطائفية والمذهبية الضيق والمأزوم إلى فضاء العراقية بما هي هوية وطنية جامعة لا تلتفت إلى المذهب أو الطائفة أو القومية، بل تنحاز إلى دولة القانون والمؤسسات وإعلاء شأن المواطنة، وربما يخطو خطوة أكثر تقدما ليقول إنه مع قيام مجتمع علماني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. 15 مليار دينار عراقي لمواجهة خطر الجفاف في محافظة دهوك. وقبل أن ننهي الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المرأة والعنف الذي تتعرض له النساء في العراق. سيدتي وسادتي، تعتبر إسبانيا إحدى أعظم قصص النجاح الديمقراطي والاقتصادي في العالم بعد عقود طويلة من التراجع والحكم الدكتاتوري. وقد خاض الإسبان حربا أهلية ما بين 1936 إلى 1939، بعدها جاء الجنرال فرانسيسكو فرانكو ليصبح دكتاتورا ويحكم البلاد حتى وفاته في العام 1975، وتولى الحكم الأمير خوان كارلوس الذي أصبح ملكا ورئيسا للدولة، وكان له دور كبير في تحويل إسبانيا إلى مملكة ديمقراطية. ونجحت إسبانيا في تحقيق تحول سلمي نحو ديمقراطية حديثة فاعلة. للاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها في تعزيز أسس الحوار والخطاب الديمقراطي في العراق، نظم مركز طليطلة للسلام ورشة حوار في العاصمة الإسبانية مدريد، شارك فيها عدد من الباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعلاميين العراقيين، استمرت 5 أيام. ورشة الحوار تناولت مواضيع العدالة الانتقالية والآليات الحضارية لحل النزاعات. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر كان ضمن المشاركين، ووفانا بتقرير منه هناك. استهله بمقابلة مع السيد جون بيل مدير المشاريع الخارجية في مركز طليطلة للسلام للحديث عن ورشة الحوار هذه والهدف من تنظيمها وأهم محاورها.
هيدي الورشة هدفها انه نجمع وفد عراقي مع ناس من اسبانيا اللي عندهم خبرة في العدل وحقوق الانسان، ولحتى نخلق حوار بينهم ونشوف كيف الجهتين فينا يتعلموا من بعض. ولحد هلأ انا بفتكر وشايف انه الورشة والحوار كتير ناجح، وحتى انا يعني عم بتعلم مش بس المدعوين.
طيب من هم المحاضرين؟ هل استعنتم بخبراء؟ وهل هنالك استعانة بخبراء من قبل بعض الدول التي مرت بالمرحلة الانتقالية مثل ما مر به العراق؟
في بين الخبراء مثلا الإسبانيول في قاضي كتير مهم عنده خبرة وتجربة طويلة في تطبيق حقوق الإنسان في إسبانيا وفي العالم، مثلا اسمه بلتازار جارسون. وأيضا بعد منه في اليوم الصبح سمعنا من أميليو كاسينيو، هو سفير سابق في إسبانيا في سلك الدبلوماسي الإسبانيولي، وعنده تجربة وخبرة في الحزب الاشتراكي الإسبانيولي والفترة الانتقالية بعد حكمة فرانكو في إسبانيا.
القاضي والباحث القانوني العراقي هادي عزيز من المدعوين للمشاركة في هذه الورشة، أشار أن أهمية المحاضرات تكمن في مضامين المواضيع المتعلقة بتثقيف المجتمع على قبول الآخر واحترام الدستور والتأسيس لدولة مدنية.
يعني يمكن القول بأن هذه الورشة تناولت موضوعين، الموضوع الأول هو العدالة الانتقالية والموضوع الثاني حقوق الإنسان، وكل الموضوعين موضوع اهتمام من قبل العراقيين على اعتبار أنهم قد تحولوا من نظام إلى نظام آخر وبحاجة إلى تحقيق أعداد انتقالية رغم الأضرار التي أصابت قسم كبير جدا من المواطنين، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني وضمن البناء المؤسسي لتلك المنظمات لا زالت في بداية التشكيل، فيكون والحالة هذه نشاطها وعملها لم يأتي بالنتائج المرجوة. لذلك فنحن بحاجة إلى بناء مؤسسي لمنظمات المجتمع المدني، ويتمثل ذلك بوجوب صدور قانون منظمات المجتمع المدني.
هذه الورش بما تطرحه من خبرات متعددة للشعوب، كيف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تطور المؤسسات وتطور منظمات المجتمع المدني؟
لا ينكر أن الاستفادة من خبرة الآخرين مثل في غاية الأهمية، خاصة لبلد مثل العراق والتجربة التي مرت بها إسبانيا، والتحول من نظام فرانكو نظام الاستبدادي إلى النظام البرلماني، وكان هناك كثير من الرجال الإسبان الذي تمكنوا وقت قياسي جدا من الشروع ببناء مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص إقامة الدستور، وهذا مثلا يحسب لها حساب كثير. فحاولنا جد الإمكان أن نستفاد من هذه التجربة وأن نطرح كثير من الأسئلة على المسؤولين وعلى أصحاب القرار وعلى من لهم علاقة بهذا الموضوع، أنه عن آليات الانتقال من الحالة الاستبدادية إلى حالة دولة المؤسسات، وكانت للناس إجاباتهم واضحة وصريحة ومفيدة فعلا، وهذا هو ما نحتاج إليه.
أما الناشطة النسوية بخشان زنقنة عضو البرلمان في إقليم كردستان، فقد اعتبرت التجربة الإسبانية سياسيا واجتماعيا مفيدة جدا لعمل منظمات المجتمع المدني في العراق، مشيرة أن الورشة تضمنت حوارات ونقاشات عميقة بين المحاضرين الإسبانيين والمشاركين العراقيين.
مثل هكذا ورش هي دائما تكون مفيدة، لأن يجري بي اطلاع على تجارب الآخرين وعلى الظروف اللي مروا بيهم، ومن نشوف إسبانيا من السبعينات ولحد الآن هم بدوا يعني مرحلة جديدة في حياتهم، وتشوف إسبانيا بلد يعني بكثير من الجوانب الإيجابية اللي نطمح أن مثلا تتحقق في بلادنا. فمن نتذكر أنه إسبانيا أيضا مرت بهذه الظروف اللي إحنا الآن نمر بيها، وتقدر تنقل هاي الصورة إلى الناس، يعني تصير تعزز الثقة بأنه إحنا رغم صعوبات الوضع اللي عندنا ولكن هناك إمكانية لأن تحسينها، مو لنا أكيد يعني للأجيال الجاية.
لماذا برأيكم لا تكون داعمة من قبل الدولة هي التي تنظم هكذا ورش؟
باعتقادي في القضايا مثل هذا اللي هسه احنا بهاي الورشة نناقشها، منظمات المجتمع المدني عندها دور كبير، تقدر تلعب دور كبير يعني فيها في هالمرحلة الانتقالية وعبورها بنوع من السلاسة. بالعراق صعب تقول نعبرها بسلاسة بهالأجواء اللي احنا بيه، ولكن نعبرها بنوع من السلاسة بأقل ما يمكن التضحيات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة الإسبانية مدريد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. تحسبا من موجة جفاف قد تصيب المنطقة بسبب قلة هطول الأمطار فيها خلال العام الحالي، أعلنت لجنة خاصة بالجفاف تشكلت خلال العام الماضي لمواجهة الجفاف والحد من مخاطره وأثاره. أعلنت هذه اللجنة عن جملة قرارات ومقترحات مؤكدة الحاجة إلى 15 مليار دينار عراقي، وستصرف نسبة كبيرة من هذه الميزانية لتوفير مياه الشرب وحفر البئر الارتوازية وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وغيرها من البرامج. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
اجتاحت محافظة دهوك مثل غالبية المحافظات العراقية موجة الجفاف التي بدأت قبل عام، وأثارت هذه الموجة القاسية مخاوف لدى المختصين، وخاصة بعد التأثيرات الكبيرة التي نتجت عنها في العام الماضي. فبحسب قول المهندس بهجة محمد يحيى مدير عام زراعة دهوك، فإن هنالك الآلاف من الدونمات الزراعية قد تضررت من جراء هذا الجفاف.
تأثيرات الجفاف كانت كبيرا بالنسبة للقطاع الزراعي وخاصة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، ونسبة الضرر بلغت حوالي 90%. أيضا بالنسبة للبساتين، آلاف الدونمات من البساتين قد جفت وأثرت عليها كثيرا، بالإضافة إلى نقص مياه الري وعدم اكتفائه للري، وأدى إلى رداءة الإنتاج الزراعي وبالتالي إلى الحق أضرار كبيرة بالفلاحين في الموسم الماضي.
ومن الجوانب التي ظهرت عليها تأثيرات هذا الجفاف بشكل ملحوظ بيئة طبيعية، حيث أثرت على الغابات والحيوانات أيضا بحسب قول دلشاد عبد الرحمن مدير بيئة دهوك.
في الحقيقة إن الجفاف لها تأثيرات كثيرة على البيئة بمختلف مكوناتها، فهي تؤثر على الزراعة، من ناحية أخرى تؤثر على مياه الشرب وكمياتها، وكذلك على البيئة الطبيعية التي تشمل الغابات والحيوانات البرية، فلها تأثيرات سلبية كثيرة وتؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية كانحصار الغابات وموت الكثير من الحيوانات البرية. هنالك أنواع كثيرة من الجفاف، والتي هي الجفاف المناخي والجفاف الزراعي والجفاف الذي يشمل مياه الشرب، وحقيقة نحن نعاني من هذه الثلاث أنواع.
وللحد من تأثيرات هذا الجفاف، قامت لجنة الجفاف في محافظة دهوك بتنظيم ورشة عمل في المركز الثقافي بجامعة دهوك، والتي حضرها نخبة من الأخصائيين. فبحسب قول الدكتور نزار محمد سليم من جامعة دهوك، والذي يترأس لجنة الجفاف، أنهم قد اقترحوا ميزانية تقدر ب15 مليار دينار للتقليل من آثار هذه الموجة.
كما تعلم شكلنا 3 لجان فرعية تخصصية، لجنة لمياه الشرب، ولجنة للزراعة والثروة الحيوانية، ولجنة للتوعية والإعلام، وكل من هذه اللجان قد أعطى ميزانية لمتطلبات عمله لخلال لمجابهة الجفاف في محافظة دهوك، وكانت مجمل الميزانية بحدود 15 مليار دينار عراقي. وكما اتفقنا أن الأسبقية تكون لمياه الشرب، فإن الغالبية العظمى لهذه الكمية من الميزانية ستصرف على توفير مياه الشرب للمواطنين.
وفي هذه الورشة تم الخروج بمجموعة توصيات ومقترحات، أبرزها حفر 54 بئرا لتوفير المياه.
إن من أبرز التوصيات التي خرجنا بها في ورشة العمل هذه هي القيام بتوعية الناس بترشيد استهلاك المياه في المدن، كذلك توعية المزارعين والفلاحين في كيفية استخدام الأمثل المياه المتوفرة، كما كانت هناك توصيات في إجراءات كفيلة بتوفير المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، من خلال توفير أنابيب لنقل المياه إلى هذه المناطق، وكذلك تانكرات وحفر آبار ارتوازية، حيث تم الاتفاق على حفر ما لا يقل عن 54 بئر لتوفير المياه للشرب وللزراعة والثروة الحيوانية.
يذكر أن مناسيب المياه قد انخفضت كثيرا عن مستوياتها الطبيعية في محافظة دهوك، وجفت العشرات من الينابيع التي كانت تتفجر بالمياه منذ مئات السنين خلال العام الفائت. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على ملف حقوق المرأة والعنف الذي تتعرض له النساء في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تعرف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذن أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. منظمة العفو الدولية أكدت في حملتها لوقف العنف ضد المرأة إن سبب استمرار هذا العنف يكمن في التمييز على أساس الجنس، أي حرمان المرأة من المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة. وقد تستهدف المرأة بسبب أصلها أو طبقتها الاجتماعية أو هويتها الثقافية أو هويتها الجنسية أو إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، أو لأنها تنتمي إلى فئات فقيرة أو مهمشة. وتشير المنظمة إلى أن العنف يستخدم من جانب الرجل لفرض هيمنته على المرأة، لا سيما من خلال التحكم في السلوك الجنسي. وكثيرا ما تتعرض النساء اللواتي يتحدين الأعراف البالية بخصوص الأنوثة للعقاب الشديد. وتذكر المنظمة أن العنف ضد المرأة يستخدم في كثير من الأحيان خلال النزاعات المسلحة، حيث يعتبر سلاحا في الحرب يستخدم لغرض إذلال النساء أنفسهن أو اضطهاد المجتمعات اللواتي ينتمين إليها. أما النساء اللواتي يلجأن إلى الفرار هربا من العنف أو النزاعات أو يتركن أوطانهن بحثا عن حياة أفضل، فكثيرا ما يجدن أنفسهن عرضة للانتهاكات أو الاستغلال دون أن تتوفر لهن أي حماية. وتؤكد المنظمة الدولية أن جميع الثقافات في العالم تنطوي تقريبا على أشكال من العنف ضد المرأة تكاد تكون غير مرئية لأنها تعتبر طبيعية، فهذا العنف موجود في المجتمع لأنه يسمح باستمراره. وتضيف العفو الدولية أنه من الطبيعي أن يستمر العنف ضد المرأة ما دامت أطراف المجتمع والسلطات تخفي صور هذا العنف أو تقره أو تتغاضى عنه، وما دام الجنات لا يلقون العقاب عما يقترفونه. منظمات دولية ومحلية أكدت في مناسبات عدة أن الظروف القاسية التي مر بها العراق خلال الفترة السابقة من انعدام الأمن وتصاعد الإرهاب والعنف والصراعات الطائفية وعمليات التهجير القسري كانت السبب الرئيسي لتعرض الشرائح في المجتمع لانتهاكات وخروقات عديدة وبدرجات متفاوتة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة. أما في الفترة الأخيرة فتؤكد منظمات إنسانية وجهات ذات علاقة أن تحسن الوضع الأمني والدور البارز الذي تقوم به السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في فرض القانون وحماية حقوق المواطنين كان لها الأثر الكبير على تحسن ملف حقوق المرأة. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، مراسلة الإذاعة في بغداد أعدت تحقيقا ضمنته مجموعة من اللقاءات مع ناشطات في مجال حقوق المرأة وعوائل عراقية ومسؤولين، تحدثوا عن أسباب تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة وهل الجهات الرسمية وغير الحكومية تؤدي ما هو مطلوب منها في حماية المرأة وصيانة كرامتها. إلى التفاصيل.
يرى المراقبون إن العنف ضد المرأة ينخفض في المجتمعات المتطورة التي تحترم القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تمنع العنف ضد المرأة بكل أشكاله. وفي العراق اشتد العنف الموجه ضد النساء قبل سنتين عندما كانت البلاد تشهد أوضاعا أمنية سيئة، حيث تم استهداف النساء بشكل مباشر فضلا على استمرار التعرض أعداد كبيرة من النساء إلى العنف الأسري، حتى بات ظاهرة يتحدث عنها عدد من المواطنين. المواطن سعد فاضل استخدم العنف ضد زوجته مرة واحدة ومن ثم ندم على فعلته ولم يكررها ثانية، لا سيما وأنه كان شاهدا على العنف الذي كان يستخدمه والده ضد والدته وبدون أي سبب.
فد يوم جيت عصبي ضربتها راجلي بداية العرس، والله
ضربت وقعت على الكنتور الطلاقة انكسرت. هاي فات مرة واحدة بعد ما جلست.
زين ليه شنو السبب كان؟
والله ما عرفت انت عصبت.
يعني تعتبر هذا فد شيء مثلا رجولة؟
لا تندمت علي مو رجولة والله العظيم. ندمت علي صحيح.
زين شو تقول الناس اللي يعني الرجال اللي
ذون زوجات؟ الرجال انا قلت الرجال شياب القدماء كلش عصبيين. مثلا يقول المرته تعالي ما تأخرت ويرقعها برايدي. انا هاي شفتها بعيني.
زين والدك فد يوم شايفه ضارب امك؟
اي والله شايفه هم ضاربه.
يعني من كان والدك يضرب والدتك يعني انتوا يعني اولاده ما توقفون
مثل تشري والله بدي اكله.
هو والدك؟
اي والله العظيم فدان استخط امام الله لين والدي. اي والله
يعني كان بسبب وغير سبب هو
سبب مرات هو يعرفون الشياب القبل يردون المره كنت تمشيها فتتاخر يعاقبها يعني يضربها.
زين كانت والدتك تشكي؟
اي تقول والله بدون سبب.
معظم النساء يرفضن العنف تجاههن لا سيما الشابات منهن وتحديدا المثقفات اللواتي يجدن ضرورة أن تتخذ المرأة موقفا ضد العنف تجاهها حتى لو لجأت إلى استخدام الدهاء كما تقول السيدة الشابة وسن.
ما حد يقبل أنه يستعمل يعني هي المرأة يعني إنسان والرجل إنسان ماكو فرق بيناتهم يعني ما أحس أنه أكو فرق بين مرأة أو رجل شنو الفرق خصوصا هسه هالفترة هاي يعني مثل من الرجال هسه مثلا كان مسؤول عن البيت هو يصرف عليه هو هسه لا المرأة موظفة والرجال موظف الرجال عقل يرجع ينتهي ها هي شغلة مسؤولياته تنتهي من يرجع للبيت أما المرأة ترجع يديها دوام ثاني اللي هو البيت مسؤوليات ثانية
يعني الرجل إذا كانت غير موظفة يطيل حق أيضا يستخدم العنف ضد المرأة
أكيد يعني هي المرأة ما جتي حتى واحد يستخدم العنف عنها لا بالعكس يعني أهلها تعبانين عنها ومربيها ومكبريها وخليها أحسن جامعاتها حتى يجي رجال بعدين يستخدم العنف عنها بكل بساطة تقدر تعوفها
يعني العنف بكل أشكاله يعني سواء بالضرب
كلام أو ضرب أو أي شيء بين هو القوة من الطرفين هو القوة مو إلا يعني ليس شديد بالصراع إنما شديد من يملك نفسه عند الغضب واحد يقدر يسوي أشياء يهدد بها المقابل همينة مو إلا عنف يعني إذا هم يستخدمون العنف إحنا نستعمل الدهاء يعني.
وتتنوع أشكال العنف ضد المرأة وهو يشمل العنف الأسري والمجتمعي والمؤسساتي الذي يتعلق بسياسة الدولة وقوانينها في هذا الاتجاه وترى الناشطة النسوية المحامية تميم العزاوي وجود ضعف من قبل الحكومة في الحد من العنف ضد المرأة بسبب القوانين التي أحيانا تمنح الرجل حق استخدام مثل هذا العنف.
الانتهاك معناه جريمة إذن كل عنف يقع على المرأة هو يشكل جريمة الضرب الشتم الإيذاء الإقصاء الإبعاد كل هذه الأشكال وكيف يكون الحال إذا كان العنف قانونيا ضد المرأة يعني إذا كانت القوانين تكرس تضمن في 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 داخل قواعدها ما يكرس التمييز ضد المرأة إذن هنا تكون الطامة كبرى فنداءنا يجب أن يكون أو نداءنا إلى المهتمين سواء بالمجتمع المدني أو بالدولة وأقصد بالدولة صناع القرار أن يعيدوا قراءة القوانين الموضوعة لأننا ملزمين دوليا برفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة وبوقف العنف الدائر ضد المرأة.
طيب يعني هل لديك نسبة بعدد النساء اللواتي تعرضن للعنف في العراق؟
نسبة ليس لدي نسبة لكن من خلال يعني تعرفين أنه إحنا مركز دراسات لحالات العنف ما عندنا بالعراق لدينا بعض المنظمات المهتمة وهذه المنظمات تعمل يعني تسعى بمسح ميداني بسيط لحالات العنف لكن هناك منظمات تعمل في شمال العراق لها ملاجئ وما أعتقد أنه كل المعنفات ممكن أن يذهبن إلى ملاجئ لكن من خلال يعني نشاطاتنا داخل المجتمع المدني اتمكننا ان نعرف انه هناك نسبة من النساء ليست بالبسيطة 6% من النساء الكرديات تعرضن للختان مثلا هذه جريمة كثير من النساء الكرديات دفعن الى الانتحار حرقا من قبل ازواجهم طيب عندنا الحالة التي ليست بالبعيدة اللي هي بحدود 134 قتيلة يعني وجدت مرمية في شوارع البصرة إذن هاي كلها حالات عنف حالات عنف
جسد عدا غير المعلن عنها
عدا المسكوت عنه عدا ما تستبطن المرأة أو ما تخجل أن تبوح به لأن مثل ما قلت الحال حضرتك أنه ليست لدينا قاعدة معلومات.
وتؤكد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي بأن العنف ضد المرأة قد انخفض بعد تحسن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد مشيرة إلى أن لجنتها قامت بالتنسيق مع منظمات مجتمع مدني للحد من العنف ضد المرأة.
كانت لدينا علينا خطوات يعني وليس فقط في البرلمان وإنما بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من أجل رصد انتهاكات حقوق المرأة وتوثيقها وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة وزارة الصحة من أجل أن نحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. عام 2007 شهد يعني قتل عدد كبير من النساء، ولكن عام 2008 بفضل تقدم خطة فرض القانون والقضاء على المتطرفين والميليشيات شهد تحسنا في وضع المرأة. الآن الوضع أفضل كما هو معلوم للجميع، ولكن نريد أن نرتقي بواقع المرأة من خلال التشريعات، من خلال مشاركتها مشاركة فعالة في مراكز صنع القرار وليس فقط في البرلمان أو مجالس المحافظات. هذا ما نسعى إليه فعلا.
أما ما يتعلق بالعنف الأسري فإن النائبة شذى العبوسي ترى أن التثقيف ضد هذا العنف عبر وسائل الإعلام والوسائل الأخرى كفيل بالحد منه.
لا يكفي فقط وجود تشريعات وقوانين، وإنما يجب أن يكون التثقيف، التثقيف للمرأة بحقوقها والتثقيف للرجل بحق المرأة أن لا يتجاوز على حقوقها. وفعلا وهذا الدور كبير جدا، ويعني الجهة المعنية هي منظمات المجتمع المدني، هي من تقوم، وأيضا وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر ثقافة يعني حقوق المرأة ومنع العنف ضد المرأة.
يذكر أن هناك يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو قد تزامن مع إصدار الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 من تشرين الثاني عام 1993. وهذا الإعلان قد عرف مفهوم العنف كما قام بتصنيفه. وفي العراق بادر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم بادر إلى إعلان يوم معين لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق، وهو ما وجد ترحيبا من قبل الكتلة النسوية في مجلس النواب. ويتفاخر القيادي في المجلس الأعلى الشيخ حميد رشيد معلا بمبادرة حزبه هذه، لكنه في الوقت نفسه طالب أن يفعل هذا اليوم من قبل المنظمات والمعنيين.
أنا أعتقد أن المتابعة ستكون أولا من خلال المرأة نفسها عبر دعوتها وحضورها لمختلف الندوات والمؤتمرات التي تسعى إلى التثقيف والترويج في هذا الاتجاه. أيضا الآلية الأخرى هي آلية تطوير وتقوية ودعم مؤسسات المجتمع المدني. نعتقد أيضا عبر إشراك المرأة في المجالات العملية لكي تستفيد من التجارب وتراكم خبراتها. نعتقد أيضا عبر المعالجات القانونية وعبر التثقيف في وسائل الإعلام وإيجاد برامج تثقيفية تنهض بالمرأة لكي تعرفها بحقوقها، وبالرجل لكي تعرفه بحقوق المرأة وبحقوقه هو أيضا على المرأة وبواجباته تجاهها.
الناشطة النسوية تميم العزاوي طالبت السياسيين إلى عنايتهم بالقوانين الخاصة بالمرأة والحد من العنف ضدها وعدم الاكتفاء برفع الشعارات.
أنا أدعو كل السياسيين وكل صناع القرار في الدولة العراقية أن يسعوا بجدية وأن يحترموا حقوق الإنسان، وبنفس الوقت ما يسعون إلى رفع الشعارات بل إلى وضع البرامج والآليات لتطبيق هذه الشعارات، ونتمنى هذا اليوم يكون قريب.
كما طالبت الناشطة النسوية سهام الدهان بتشريع القوانين التي تنصف المرأة وتنفيذها على أرض الواقع.
تطبيق القوانين اللي تنصف المرأة سواء كانت عالمية سواء كانت دولية سواء كان منصوص بها بالقرآن الكريم سواء كانت منصوصة بالدستور، الآن دا تكتب القوانين دا تضع في الدساتير. هناك قوانين دولية ولو هي اعتبرها منصوصة، هناك قوانين إسلامية قانون الإسلام لحد الآن لم تطبق على أرض الواقع. وأحيانا بعض الحقوق أو بعض الأمور الموجودة تفسر بغير تفسيرها جهلا بها، يعني هو الإنسان هو إذا ليش يفسر بهذا التفسير، يأما لمصلحته يأما جهلا بهذا الحكم.
إذاعة العراق الحر بغداد.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch قالت في تقريرها السنوي لعام 2009 الذي صدر منتصف شهر شباط أن العنف ضد النساء والفتيات في العراق ما يزال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة والميليشيات والجنود ورجال الشرطة، وأن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وخاصة أفراد قوات الشرطة أو الأمن يظل حالة نادرة. وذكر التقرير أن الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد والبصرة استهدفت بصورة خاصة النساء السياسيات والموظفات وناشطات النسويات وإعلاميات، إضافة إلى أن تلك الجماعات استهدفت النساء في الشوارع لعدم ارتدائهن الحجاب بوصف ذلك عملا غير أخلاقي وغير إسلامي. وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية إن خطر هذا الاستهداف أجبر العديد من النساء على البقاء في منازلهن، واعتبر التقرير أن جرائم الشرف التي ترتكبها العوائل لا تزال تشكل تهديداً للنساء والفتيات في العراق، حيث تم تسجيل العشرات من هذه الجرائم عام 2008، ونتائج التحقيق التي قامت بها الجهات ذات العلاقة كانت غير مقنعة. في الختام شكراً للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.